سبعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. وزراء الخارجية الأعضاء بالاتفاق النووي يؤكدون ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق. القوات العراقية تتوعد بملاحقة الخارجين عن القانون في أعقاب قصف السفارة الأمريكية في بغداد. دمشق تؤكد أن واشنطن تشجع الجماعات الإرهابية لمواصلة عملياتها الإجرامية شمال شرق سوريا. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أصدر وزراء خارجية إيران ومجموعة 4+1 ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي بيانا في ختام اجتماعهم اليوم، أكدوا فيه على الحفاظ على الاتفاق النووي. وعقد الاجتماع غير رسمي بمشاركة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظرائه الروسي والصيني والفرنسي والبريطاني والألماني برئاسة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وحسب البيان الصادر عن الاجتماع، فقد أكد الأعضاء التزامهم مجددا في الحفاظ على الاتفاق النووي وضرورة التنفيذ الكامل والمؤثر للاتفاق من قبل الجميع، وناقشوا التحديات الراهنة لتنفيذ الاتفاق ومنها حظر الانتشار النووي والتزامات رفع الحظر. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن القوات الأمنية ستعمل على ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة. وقال اللواء يحيى رسول في بيان إن عصابات الجريمة جددت القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء ببغداد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وتروين للسكان، مضيفا أن هذه الأعمال تستهدف المواطنين وهيبة الدولة وتزعزع استقرار البلاد. وأوضح البيان أن استهداف المنطقة الخضراء رسالة سلبية للعالم، وأننا ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية. وكانت كتائب حزب الله العراق قد أدانت القصف العشوائي للسفارة الأمريكية واعتبرته تصرفا غير منضبط، داعية الجهات المختصة إلى القبض على الفاعلين وتقديمهم للعدالة، كما طالبت بإخلاء مظاهر النشاط العسكري في مناطق بغداد. واعتبر وزير الخارجية السورية الوجود العسكري الروسي في بلاده بأنه أمر ضروري لمواجهة الأنشطة الإرهابية التي لم تنتهي بعد. واتهم فيصل المقداد واشنطن بتشجيع الجماعات الإرهابية على مواصلة عملياتها الإجرامية شمال شرق سوريا للإبقاء على قواتها بذريعة مكافحة هذه المجموعات. وأشار المقداد إلى الانتصارات المشتركة التي حققتها الوحدات السورية والروسية على هذه العصابات، وأن المعارك ضدهم مستمرة، لافتا إلى تأسيس المزيد من هذه الفصائل الإجرامية بشكل متعاقب لتحقيق الأهداف السياسية التي عجزت عنها الجماعات السابقة. خطفت ميليشيا قسد المدعومة من قبل الاحتلال الأمريكي في سوريا شبانا من قرى ريف الحسكة لإجبارهم على القتال في صفوفها. وذكرت مصادر محلية أن عناصر من قسد داهموا منازل قرية سلماسا بريف تيل تامر بريف الحسكة، وخطفوا عددا من الشبان وساقوهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرة تدريب لزجهم في صفوف الميليشيا. وأشارت المصادر إلى أن ميليشيا قسد اعتدت بالضرب على نساء القرية اللواتي حاولن منعهم من دخول القرية. وفي الريف الشمالي الشرقي شنت ميليشيا قسد حملة مداهمات واسعة في بلدة تل حميص، وخطفوا العديد من الشبان أيضا لذات الغرض. يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم بارتفاع الإصابات إلى 77,300,000 وعدد الوفيات لأكثر من 1,700,000، لا تزال أمريكا في موقع الصدارة من حيث الإصابات، حيث قارب مجموع الإصابات فيها 18 مليونا و300 ألف مصاب، فيما نهز عدد الوفيات 325 ألف وفاة. وحافظت الهند على ترتيبها الثاني بعد أمريكا، مسجلة أكثر من 10 ملايين إصابة ونحو 146 حالة وفاة. وفي البرازيل ارتفع مجموع الإصابات إلى أكثر من 7 ملايين و200 ألف مصاب، فيما قفز عدد الوفيات إلى نحو 187 ألف حالة في عموم البلاد. وحول آخر المستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا على المستوى العالمي، نتابع هذا التقرير.
ما أن بدأ العالم يتنفس الصعداء بعد التوصل إلى لقاحات لفيروس كورونا المستجد، جاء خبر ظهور سلالة جديدة أقوى للفيروس خارجة عن السيطرة، ما قضى على آمال بتحسن الأوضاع في العام الجديد. السلالة الجديدة ظهرت هذه المرة في بريطانيا وبدأت تتفشى بشدة، ما أجبر رئيس الوزراء بوريس جونسون على فرض إغلاق في معظم أنحاء إنجلترا في فترة عيد الميلاد.
السلالة الجديدة خارجة عن السيطرة وعلينا أن نجعلها تحت السيطرة، ومن المهم أن يتصرف الجميع كما لو كانوا مصابين بالفيروس.
العلماء يعتقدون أن السلالة الجديدة تنتقل أسرع بنسبة 70%، لكن أكبر مسؤول طبي في بريطانيا كريس ويتي أشار إلى أنه بينما السلالة الجديدة معدية أكثر بكثير، إلا أنه لا دليل حالياً للإشارة إلى أنها تتسبب بمعدل وفيات أعلى أو تؤثر على اللقاحات والعلاجات، على الرغم من أن العمل جار بشكل عاجل لتأكيد ذلك. ولمنع انتقال الفيروس المطور، خاصة مع بدء موسم الشتاء الأبرد في القسم الشمالي من الكرة الأرضية حيث تزداد حدة الأمراض التنفسية، علقت دول عدة الرحلات الجوية الآتية من المملكة المتحدة كفرنسا وألمانيا والنمسا وهولندا وبلجيكا والمغرب أيضا، فيما تراقب السلطات الأمريكية بعناية شديدة السلالة الجديدة من فيروس كورونا، بينما قررت السعودية تعليق الرحلات الجوية وإغلاق الحدود البرية والبحرية لمدة أسبوع قابلة للتجديد. ورغم الرعب الشديد الذي ساد القارة الأوروبية، إلا أن خبراء الاتحاد الأوروبي أعلنوا أن اللقاحات الحالية ضد كوفيد-19 فعالة في الوقاية من السلالة الجديدة.
وفق ما نعلمه حتى الساعة وإثر محادثات بين خبراء السلطات الأوروبية، فإن السلالة الجديدة لا تؤثر على اللقاحات التي تبقى على درجة الفعالية نفسها.
إلا أن منظمة الصحة العالمية دعت إلى تجديد تدابير احتواء الفيروس في ظل تحذير الحكومة البريطانية من أن سلالة جديدة أقوى لكورونا المستجد خرجت عن السيطرة.
وبدأ سكان العاصمة البريطانية لندن مغادرتها بشكل جماعي بعد قرار تجديد قيود الحركة إثر كشف السلالة الجديدة من فيروس كورونا. حسب صحيفة ديلي ميل، فقد تكدست حشود المواطنين في محطات القطار الرئيسية بالمدينة قبل أن تدخل الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ. تشكلت اختناقات مرورية كبيرة على الطرق السريعة الرئيسية التي تربط لندن بأجزاء أخرى من البلاد. وفي تحول مفاجئ، ألغى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خططا للسماح للعائلات بالتواصل خلال فترة الأعياد، حيث حذرت الحكومة من سلالة جديدة من فيروس كورونا خارج نطاق السيطرة. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. وزراء الخارجية الأعضاء بالاتفاق النووي يؤكدون ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق. القوات العراقية تتوعد بملاحقة الخارجين عن القانون في عقب قصف السفارة الأمريكية في بغداد. دمشق تؤكد أن واشنطن تشجع الجماعات الإرهابية لمواصلة عملياتها الإجرامية شمال شرق سوريا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بألف خير. أحبتي، بعد لحظات وتستمعون إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. تستمعون إلى برنامج معارج النور في الساعة 7:19، بعد ذلك يأتيكم معالم النور. أناشيد مختارة في الساعة 7:45، على رأس الساعة أي في الساعة 8 تماماً نشرة خبرية جديدة ومجموعة من التقارير. في الساعة 8:12 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج صدى المغرب العربي وعلى مدى 30 دقيقة، بعد ذلك يأتيكم من المكتبة الإيرانية. في تمام الساعة 9 موعدكم مع نشرة خبرية جديدة ومجموعة من التقارير. اليمن، التصدي والتحدي، تستمعون مباشرة على الهواء إلى هذا البرنامج في الساعة 9:15 وعلى مدى 45 دقيقة. حصاد المساء في 10 تماماً ولمدة 25 دقيقة، تستمعون إلى برنامج فضاءات أدبية في الساعة 10:25. في الساعة 10:48 يأتيكم برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال. في تمام الساعة 11 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. شكرا لكم وإلى اللقاء.
يا نفس،
يا نفس، يا نفس، الله الله، في دارك الأبدية وحياتك السرمدية، فإنها دار القرار، فلا تغفلي عن إعمارها بصالحات الأعمال، وحذاري حذاري من تخريبها بسيئات الفعال. كوني من أهل الآخرة ولا تكوني من عبدة الدنيا. أما سمعت عتاب أمير المؤمنين لعبدتها عندما دخل سوق البصرة فرآهم غافلين عن أخراهم يجمعون لغيرهم ويحرمون أنفسهم لا يتورعون عن الحرام والشبهات؟ فقال لهم: يا عبيد الدنيا وعمال أهلها، إذا كنتم بالنهار تحلفون وبالليل تنامون وفي خلال ذلك عن الآخرة تغفلون، فمتى تجهزون الزاد وتفكرون في المعاد؟ يا نفس، يا نفس، حذاري حذاري من أن تميلي إلى الكسل وطول الأمل، فهما آفتان للعمر يضيعان، وللمبتلى بهما يستغفلان. فانفضي غبار الغفلة والكسل، واستجيبي لدعوة الداعي إلى خير العمل. مولى الموحدين الإمام علي، وقولي رحمك الله. لبيك يا مولاي حيث قلت، تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم بالرحيل. يا نفس يا نفس، فشدي أحزمة الهمة لبلوغ مقامات الأخيار، والتحلي بمكارم الأبرار، وحذاري من الاغترار. لا تغتري بعفو الملك الجبار، فتغفلي عن تحصيل الزاد. هبي إنه قد عفا يوم المعاد عن جريرتك، وستر على سريرتك. أليس قد فاتك ثواب المحسنين، ودرجات الأبرار في عليين؟ واصغي بإذن واعية لبيان إمام الرحمة المخاطب بالقرآن صلى الله عليه وآله، حيث عرفنا عاقبة أهل الدنيا فقال، من أصبح والدنيا أكبر همه، فليس من الله في شيء، وألزم الله قلبه أربع خصال، همّا لا ينقطع عنه أبدا، وشغلا لا يتفرغ منه أبدا، وفقرا لا ينال غناه أبدا، وأملا لا يبلغ منتهاه أبدا.
الكمال كل الكمال، التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشة. الإمام الباقر عليه السلام.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج اليونس. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالهدى محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين النجبة. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نعيش معكم في ظلال الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين سلام الله عليه، وبحثنا هو في الدعاء الذي يتناول مسألة الدين وآثار الدين السلبية والتعوذ من أن يتعرض الإنسان في حياته لهذه المسألة. قلنا بأن الدين ينبغي أن يكون حالة استثنائية في حياة الناس، لأن الدين له مضاعفات خطيرة جدا على نفس الإنسان وعلى شخصية الإنسان وعلى حركة الإنسان عموما في الحياة الدنيا. وأشرنا في الحلقة السابقة إلى واحد من هذه الآثار، وهو أن الدين يخلق، كما يقول زين العابدين عليه السلام في دعائه، يخلق وجه الإنسان. ثم ينتقل سلام الله عليه إلى الآثار الأخرى، يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وهب لي العافية من دين تخلق به وجهي. هذا تحدثنا عنه. ثم يقول عليه السلام: ويحار فيه ذهني ويتشعب له فكري ويطول بممارسته شغلي، وأعوذ بك يا ربي من هم الدين وفكره وشغل الدين وسهره. من جملة آثار الدين هو هذه المسألة، أن الدين كما يخلق الوجه كذلك يشغل الفكر ويتعب الذهن. الدين في الحقيقة يشل حركة الإنسان، خصوصا الديون الثقيلة اللي الإنسان ما يقدر أن يؤديها وأن يقضيها ويرجع الأموال إلى أصحابها بسهولة. هذه الديون الثقيلة في الحقيقة تثقل كاهل الإنسان، تثقل عقل الإنسان، تثقل قلب الإنسان. يعني هي في الحقيقة كالكابوس المخيم على نفس الإنسان بالليل والنهار. يحار فيه الذهن، ويحار فيه ذهني. ماذا يحار، كي أو كيف يحار فيه الذهن؟ لأن الذهن الذي صاحبه مديون سوف يظل ذهنا محتارا، يعني محتار يفكر الليل والنهار أنه كيف يسدد الدين ومتى يسدد الدين ومن أي طريق وبأي كيفية ومن أين يأتي. الذهن يظل حائرا في هذه المسألة، يحار فيه ذهني. ويتشعب الفكر أيضا، ويتشعب له فكري. يتشعب له فكري يعني يفقد الإنسان تركيزه الذهني والفكري، خصوصا إذا كان يشتغل ببعض الأمور اللي تتطلب ماذا، التي تتطلب تركيزا ذهنيا. يعني مثلا إنسان طالب جامعة أو طالب علم اللي يحتاج إلى كثير من التركيز في ذهنه، أو حتى الإنسان العادي في عباداته، مثلا في صلاته، في دعائه، في مناجاته، يحتاج إلى شيء من التركيز ومن وحدة الذهن، ويريد أن يبتعد عن تشعب الذهن في مسالك متعددة وشرود الذهن حتى يحافظ على حضوره في العبادة. إذن الإنسان سواء كان طالب علم أو كان على كل حال إنسانا عاديا، دينه يتشعب منه الفكر، يعني ما راح يكون عنده تمركز في فكره، ما يقدر يركز أفكاره، دائما أفكاره متعبة متشعبة ومشتتة ولا تقف على صعيد واحد. ويتشعب له فكري بعد، ويطول بممارسته شغلي، يعني الدين يصير هو الشغل الشاغل للإنسان. الإنسان عنده آمال كثيرة في الحياة الدنيا، الإنسان مثلا عنده مشاريع في حياته. الإنسان المديون كل شغله ماذا سوف يصبح، خصوصا مع مطالبة بعض الدائنين، وبعض الدائنين يعني يلحون ماذا على مديونيهم. هسه البعض من الناس محسنون جزاهم الله خيرا، إذا أقرضوا بعض الناس شيئا، إذا أدانوا بعض الناس دينان، يفسحون لهم المجال، يعني ينطي مجال لكي يعمل، لكي على كل حال يكتسب ويسدد الدين. بعض الدائنين لا لؤماء، يعني بعضهم يأتون كل يوم ويقفون بباب الإنسان ويبعثون يعني له الرسل والمراسيل والكتب، وأين الدين، لماذا لا تسدد الدين، يعني ينغصون عليه حياته. في كل يوم هو يستقبل شخصا ويستقبل رسالة وإلى آخره. فبعض الدائنين الذين يلحون بمطالبة مدينهم بالديون، الحقيقة هذه المسألة سوف تؤدي بهذا الإنسان إلى أن لا يشتغل بشيء آخر، يعني أصلا ما يقدر أن يشتغل بشيء آخر، لأن كل شغله سوف يكون ماذا؟ هو متمركز حول الدين نفسه، فلا يفكر بغير الدين وما يلتفت إلى نفسه. ثم يقول عليه السلام: وأعوذ بك يا ربي من هم الدين وفكره وشغل الدين وسهره. هذا أيضا من آثار مسألة الدين، أن الدين أو الإنسان المديون يظل مهموم القلب دائما، ويظل ساهر العين دائما. المديون الذي لا يملك ما يسدد به دينه سوف يسهر الليل. لماذا؟ لأنه عادة الهموم تتجمع وتتطاير على روح الإنسان في الليل، باعتبار أنه في النهار عندما يكون الإنسان يعني مشغولا في بعض الأحيان ببعض الأعمال تبتعد عنه الهموم شيئا ما، يتنفس الصعداء شيئا ما. أما في الليل عندما يسكن الإنسان، عندما يستلقي على الفراش، تحط عليه الهموم من كل جانب، ولهذا يبيت قلقا ساهرا مهموما يفكر في دينه ومصير أمره. وهذه المسألة يعني سهر الليل وهم النهار، يعني سهر الليل وهم الليل والنهار. الحقيقة الدين هم في الليل والنهار، أما ما ورد في الأحاديث الشريفة من أن الدين هم بالليل ذل بالنهار، فلأنه لما أشرت من أن عادة الهموم تتجمع في الليل عندما يرقد الإنسان ويسكن الإنسان إلى فراشه. هذه سهر الليل، يعني السهر نتيجة التفكير بمسألة الدين، وهذه الهموم اللي يعانيها الإنسان نتيجة الدين، هذه تترك مضاعفات خطيرة جدا على نفس الإنسان بل وعلى جسم الإنسان، لأن السهر ولأن الهم الحقيقة يأكل الجسم، ينهك الأعصاب، يحطم القلب أساسا، يؤدي بالقلب إلى أن يكون قلبا ضعيفا. ولهذا ورد في الأحاديث الشريفة كما في الحديث عن الصادق سلام الله عليه: خففوا الدين فإن في خفة الدين زيادة العمر. لماذا في خفة الدين زيادة العمر؟ باعتبار الإنسان اللي ما مديون يعيش مطمئن البال مرتاح الخاطر، بخلاف الإنسان المديون الذي تأكل الديون قلبه وأعصابه وفكره وجسمه، سوف يؤدي ربما هذه الهموم تؤدي به إلى أن تنتهي حياته. نعوذ بالله من هموم الديون، ونسأل الله عز وجل الغنى والوسع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى حلقة أخرى من هذا البرنامج.
اللهم صل على محمد وآله، وهب لي العافية من دين تخلق به وجهي، ويحار فيه ذهني، ويتشعب له فكري، ويطول بممارسته شغلي، وأعوذ بك يا ربي من هم الدين وفكره وشغل الدين وسهره، فصل على محمد وآله، وأعذني من وأستجير بك يا ربي من ذلته في الحياة.
قال الإمام علي بن الحسين عليه السلام: إن أبغض الناس إلى الله عز وجل من يقتدي بسنة إمام ولا يقتدي بأعماله.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. نحييكم ونلتقي بكم مرة أخرى في برنامج معالم النور، فأهلا ومرحبا. يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء مثل اللقاءات السابقة سماحة الشيخ شاكر الفردان، الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا وسهلا بسماحته.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. بعد أن تفضلتم بإثارة محاور ونقاط عديدة في موضوعنا الأخير في علوم القرآن وهو المحكم والمتشابه، نصل الآن إلى موضوع آخر أيضا في غاية الأهمية وهو موضوع التأويل. يبدو أن العلماء والمفسرين والمهتمين بعلوم القرآن أفردوا بابا خاصا للتأويل نظرا للتشابه الكبير بينه وبين المحكم والمتشابه، ونحن أيضا سيرا على هذا النهج سوف نفرد أيضا عدة حلقات للحديث إن شاء الله حول موضوع التأويل كمحور مستقل من المحاور الخاصة بعلوم القرآن. بداية موضوع التأويل، ما هو معناه وما هو الفرق بينه وبين التفسير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. التأويل يستعمل بمعنى توجيه المتشابه، وهنا تحصل الرابطة الوثيقة بين التأويل وبين المتشابه. نعم. حيث تقدم الكلام في حلقات متقدمة حول المتشابه والمحكم، ويكون التأويل عبارة عن عملية توجيه للآيات المتشابهة، وهو من الأول أو الرجوع بمعنى الرجوع، وذلك لأن المؤول عندما يخرج للمتشابه وجها مؤول أو هذه الآية المؤولة، عندما تخرج وجها للآية المتشابهة تجعل لها وجها معقولا، يعني عملية تبرير إذا صح التعبير، لأنه كأنما يرجع اللفظ إلى الجهة التي يحاول التخريج إليها. المؤول عندما يؤول الآية إلى جهة معينة كأنما يعطف اللفظ ويرجعه إلى هذه الجهة التي قام بعملية التخريج لمثل هذه الآية المتشابهة. كما أن التأويل يستخدم في الألفاظ والمعاني، يعني تحويل أو إرجاع اللفظ إلى معنى معين يخرج به الوجه المتشابه، كذلك يستعمل في تبرير العمل. كما يستعمل في تبرير اللفظ يستعمل في تبرير العمل المتشابه أيضا. مثلا في قصة الخضر عليه السلام، مثلا إنما قال لصاحبه: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. هذا اللي هو التأويل اللي راح يصير إليه تبرير بيان الوجه في ذلك، ما هو التخريج لهذا العمل الذي قام به. فكما أن هناك عملية تبرير في الألفاظ والمعاني، عملية تأويل للآية المتشابهة للمتشابهات الموجودة،
توضيح
إلى وتخريج إلى،
نعم.
كذلك في العمل يعني في مقام العمل قد يحدث نوع من التشابه.
نعم.
يعني بحيث أن الطرف الآخر لا يعلم لماذا تقوم بهذا العمل، كما في قصة الخضر عليه السلام.
نعم.
مثلا
مع السفينة مثلا.
مع السفينة، فهذه الأفعال التي قام بها الخضر موجبة للاستفهام، بحيث أنه نوع من العمل إذا صح التعبير عمل متشابه يحتاج إلى تأويل، يحتاج إلى تخريج. فعملية التبرير للعمل نستطيع أن نسميها أيضا عملية تأويل، ولذلك عبر سأنبئك بتأويل.
نعم.
يعني بتخريج وتبرير لهذه الأفعال التي قمت بها وأنت كنت تظن بأنها لماذا حصلت مثل هذه الأمور مثلا.
نعم.
فالتأويل على هذا الأساس راح يكون شامل لللفظ وأيضا شامل
للمعنى
معنى أو. نعم. للعمل
للعمل.
شامل لللفظ وشامل للعمل.
نعم.
يعني كما يرجع اللفظ إلى المعنى الذي خرج ووجه، كذلك يقوم بعملية تبرير وتخريج للعمل الذي يقوم به الفرد.
نعم.
أما الفرق بين التأويل، طبيعي هذا التأويل إلى استعمالات أخرى، يعني مو محصور أنه في خصوص هذا الاستعمال. مثلا قد يستعمل التأويل في عملية البطن مثلا، باعتبار أن القرآن له ظهر وله بطن. هذا المعنى التي تدل عليه الآية بدليل آخر قد لا يساعد عليه ظاهر الآية من ظاهرها لا نعرفه، اللي نعبر عنه إحنا بالبطن البعض يعبر عنه بالتأويل. هذا البطن الذي هو ظاهر الآية يدل على شيء، ثم يأتي دليل آخر فيعطي معنى لهذه الآية غير ما دل عليه الظاهر، مجيء الدليل الآخر في دلالته على معنى غير ما دل عليه الظهر هو المعبر عندهم بالبطن، وفي مقابله يكون الظهر. هذا النوع من بطون المذكورة في القرآن الكريم عبروا عنه بالتأويل. طبيعي راح يكون فرق بين استعمال التأويل بالمعنى الأول سواء كان في مجال العمل أو في مجال اللفظ، وبين استعمال التأويل في المعنى الثاني، لأنه في المعنى الثاني راح يكون عام شامل، لأن كل القرآن آيات القرآن فيها بطون، يعني ليس البطن القرآن ليس خاص بالآيات المتشابهة.
نعم.
وإنما حتى الآيات المحكمة يمكن أن تكون لها بطون، فبالتالي التأويل راح يكون عام شامل لكل آيات القرآن الكريم بخلاف الأول. الأول التأويل محصور فقط وفقط في خصوص مواطن الآيات المتشابهة، لأنه يقوم بهذه العملية. التأويل عبارة عن عملية تبرير وتخريج للآية المتشابهة، عندما نرجع هذا اللفظ في الآية المتشابهة إلى المعنى الذي خرجناه والمعنى الذي أردناه، حينها نقول بأن هذه الآية مؤولة أو هذا تأويل هذه الآية. أما في الثاني لا، فإنه نوع من استخراج البطون، وذاك يكون ساري في عموم كل الآيات، يعني لا يختص بخصوص الآيات المتشابهة. وهذا الأمر مقتضي أنه يكون التأويل في خصوص الأول لا الثاني، يعني مرادهم في خصوص التأويل الأول الذي هو معناه بأنه عبارة عن عملية تخريج أو تبرير لخصوص اللفظ فيرجع إلى المعنى الذي خرجت به هذه الآية. أما الثاني فهو نحو من البطون، ولذلك البطن مو كل واحد يستطيع أن يكتشفه. البطن كما هو مروي في الأثر ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، يعني كل آية في القرآن لها ظهر وبطن. غاية الأمر أنه معرفة البطن، استخراج هذا البطن يحتاج إلى أهل العصمة المتخصصين في ذلك، هم الذين يعرفون بطون القرآن،
الراسخون في العلم.
الراسخون في العلم.
نعم.
مثل الرواية التي تروى عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه لما أن سئل عن هذا الحديث ما في القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن، فقال ظهره تنزيله، ظهر القرآن عبارة عن تنزيله، وبطنه تأويله، منه ما قد مضى ومنه ما لم يكن، يجري كما يجري الشمس والقمر. ولذلك عملية استظهار البطون تكون عملية خاصة بخلاف عملية التأويل. مثلا فرض في الآية المعروفة ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها إلى آخر الآية. هذه الآية ليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ظهر البيت، وهذا المعروف هو ظهر البيت بعد، حيث كان العرب في الجاهلية سابقا.
نعم.
إذا أحرم الفرد منهم، أحرم الحاج، ينقب له ويثقب له الثقب في جدار البيت الخلفي، منه يخرج ومنه يدخل. هذه عادتهم في الجاهلية، بمجرد أن يلبس الإحرام لا يدخل من البيت من أمامه. بحسب الظاهر أن هذه الآية خب يجب أن تجمد على وضعها السابق، يعني نهي عن أنه لبس الإحرام مقتضي إلى هذا الأمر، لا يوجد مقتضي إلى أن تثقب في ظهر بيتك ثقبا منه تدخل ومنه تخرج. ثم أمر بالتقوى وإتيان البيوت من أبوابها، وأمر بالتقوى كما قلنا. هذا الأمر يبين أنه للآية كما لها ظهر في ظاهرها أيضا لها بطن، وبطنها هذا الذي يجري مجرى الشمس والقمر كما أشارت الرواية إلى ذلك. خلاصة الأمر أن التأويل الذي نريد أن نشير إليه هو عبارة عن عملية إرجاع كما هو مأخوذ من اللغة. يعني في اللغة هو الأول هو الرجوع، كذلك التأويل عملية إرجاع، ما هو إلا
إلى الأول.
إرجاع إلى الأول،
هناك يعني تشابه لفظي،
يعني تشابه لفظي بينهم. عندنا لفظ وعندنا معنى، إحنا اللي راح نقوم به نستظهر ونخرج معنى معين للآية، ونخرج طبيعي بالآيات الحاكمة بغيرها، عندما نخرج هذا المعنى نرجع هذا اللفظ إلى هذا المعنى، ليس كما هو في الظاهر حتى يلتزم ويتمسك بالظاهر، وبالتالي راح تكون خاصة بالآيات المتشابهة، وسواء كان هذا التأويل تأويل في العمل أو كان تأويل في كان تأويلا في اللفظ كما ذكرنا.
نعم أحسنت. إذن هنا وكأن المعنى وفي التأويل والمعنى في التفسير لم يتضح الفرق بشكل كبير بينهما. يعني ما هو المائز الآن؟ ما هو المائز الأساسي بين التفسير والتأويل؟ أيضا التفسير يحمل هذه المعاني، يعني التفسير أيضا من وظيفته أن يوضح وأن يعيد المعاني أو الأقوال أو الأعمال إلى معانيها الأولى. يعني الذين يتحدثون مثلا حول قصة الخضر من المفسرين، هؤلاء يفسرون هذه الحوادث فضلا عن الكلمات الأقوال يعني. هنا ما هو الحد المائز الأساسي الأصلي بين التفسير والتأويل؟
الحد المائز طبيعي هنا استخدام كلمة التفسير عند المفسرين واسعة، مثلا عندما نقول هذا كتاب تفسير الميزان. طبيعي أن في داخل في طوايا هذا التفسير توجد في عملية التأويل. غاية الأمر أن المفسرين في الأداة المستعملة عندهم في تفسير آية معينة أو في تفسير شيء معين يعتمدون فيه على التأويل، وإلا فإن المائز بين التفسير والتأويل، التفسير عبارة عن رفع أو كشف الغطاء عن دلالة اللفظ على المعنى. حتى نوضح إلى هذا القارئ هذا المستمع أن هذا اللفظ يدل على هذا المعنى، فهذا نوع من التفسير لها. أما استخدام أسباب النزول أو عملية التأويل نفسها ليست عملية تفسير، التفسير عبارة عن كشف القناع عن دلالة اللفظ على المعنى. في عملية التأويل نجي للآية التي فيها كشف قناع، يعني قد تكون هناك دلالة اللفظ على المعنى. غاية الأمر أننا نبحث عن عملية تخريج وتبرير قد تكون خارجة تكون خارجة عن الآية نفسها، ثم نرجع هذا اللفظ بدل دلالته على معناه الذي في الآية نفسها إلى معنى آخر، كما نستخدم عملية الآية الحاكمة، نأتي بتلك الآية الحاكمة فتحكم على هذه الآية، حكمها على هذه الآية عبارة عن عملية عطف إذا صح التعبير، وإرجاع في دلالة اللفظ على المعنى المخرج لا على المعنى الذي كشف عنه القناع في عملية التفسير. غاية الأمر أنه نتيجة للعملية الممارسة اللي مارسها المفسر في القرآن الكريم يقوم بعملية التفسير ويدخل يدمج في داخلها عملية التأويل، ولذلك المفسر ما يستشعر بعد أنه يمارس عملية تفسير أو عملية تأويل. نحن هنا في عملية الفصل الدقيق نقول بأنه التفسير يختلف عن التأويل بهذا النحو الذي بيناه من الاختلاف، وإلا في مجال العمل فإن المفسر يمارس التأويل والتفسير في وقت واحد.
يعني يمكن أن نقول في كلمة أن التفسير أعم من التأويل والتأويل أخص، فالتفسير لكل شيء أو لمجمل نص القرآن الكريم، أما التأويل فهو فقط للمتشابه من القرآن الكريم، فيكون أخص من ناحية هذا المعنى. هل يمكن أن نقول هكذا؟
نعم، هذا ما أردتموه يكون صحيح بهذا النحو.
نعم، أحسنتم. إذن لنا عودة إن شاء الله إلى موضوع التأويل في اللقاءات القادمة إن شاء الله، ونكتفي في هذا اللقاء بهذا القدر نظرا لتمام الوقت. في نهاية هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان، ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين، وحتى اللقاء القادم نحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
هذه معكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة. نبدأ لقاءنا لهذا اليوم مع أنشودة تحت عنوان أذكر هجوم هادم اللذات. نستمع إلى هذه الأنشودة.
أذكر هجوم هادم اللذات وفجأة الزوال والفوات. أذكر هجوم هادم اللذات
دوما بالله واتق المولى.
تأهب للذي لا بد منه، فإن الموت ميقات العباد. التألم ولا الموت، هذا هو شعار البشر. الموت داء لا دواء له إلا التقى والعمل الصالح. ما البنون والأهلون إلا ودائع، ولا بد أن ترد الودائع. أحبتي الأفاضل، نستمع إلى أنشودة عن رحلة ووفاة الأم الحنونة. عنوان هذه الأنشودة: رحلت يا أمه. نستمع إلى هذه الأنشودة.
غيبا ولم يبعدك يا أمي، الموت غيبني ولم يبعدك يا أمي ولم يبعدك. لأجلك دمعتي تهمي وليس تفارق الأجفان. بفقدك يا أرق الناس فقدت العطف والإحسان. إلى ما الهجر يا أمي فقد زاد الشجاع همي يكاد الشوق يقتلني وبعدك للحشا يدني. فليت الموت غيبا ولم يبعدك يا أمي. إلى ما الهجر يا أمي فقد زاد الشجا همي يكاد الشوق يقتلني وبعدك للحشا يدني. فليت الموت غيبني ولم يبعدك يا أمي ولم يبعدك يا
أجل. مستمعنا الكرام، الأم هي روح العطاء، فلا تكل ولا تمل من كثرة الشقاء والعناء، وكل ذلك في سبيل بيتها وأطفالها وعائلتها. الكلمات تعجز والحروف تعجز عن وصفها وتقديرها. أعظم حب في العالم أحبتي هو حب الأم لأطفالها، فهي تمنحهم كل ما تملك من أجل سعادتهم وإرضائهم. مستمعين الكرام، في ختام هذا اللقاء ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة تحت عنوان إخواننا أحبابنا في الأخوة في الإسلام. نستمع معا إلى هذه الأنشودة ونحن نودعكم الرعاية الإلهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا. إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
إخواننا أحبابنا في الدين هم إخوتنا، نبينا يجمعنا وربنا يحفظنا.
ما نسب يشدنا أقوالنا من ديننا ومن كتاب ربنا ومن عورى إسلامنا.
ما نسب يشدنا أقوالنا من ديننا ومن كتاب ربنا ومن عرى إسلامنا.
البيض والسود لنا وكل إنسان لنا إن كان مثل ديننا ثم أطاع ربنا.
البيض والسود لنا وكل إنسان لنا إن كان مثل ديننا.